يتلون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يحبهم ويحبون على قناتكم الحبيبة قناة الرحمة. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. وصلنا بفضل الله تعالى عند أقوام يحبهم الله عز وجل، ما زلنا في أقوام يحبهم الله تعالى بعد الحديث عن معنى الحب، معنى المحبة. وقسمنا المحبة إلى أقسام ثلاثة، وقلنا محبة الله عز وجل، ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم محبة الخلق، وما زلنا في محبة رب العالمين سبحانه وتعالى. تحدثنا عن كلمات يحبها الله كقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. هذه بعض الكلمات التي يحبها الله عز وجل. وأيضا تحدثنا عن بعض الصفات التي يحبها الله تعالى، كصفة الحياء وصفة الرفق وصفة الحلم والأناة إلى غير ذلك، وصفة الوتر إلى غير ذلك من الصفات التي يحبها الله تعالى. ثم بدأنا الحديث في أقوام يحبهم الله تعالى، وقلنا من هؤلاء أهل الصبر، قال تعالى: إن الله يحب الصابرين، أهل التوبة والتطهر، قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيضا أهل الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن، كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. وأيضا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم من الأقوام الذين يحبهم الله تعالى، ونحن نتقرب إلى الله بحب الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق أي علامة النفاق بغض الأنصار أي بغض الصحابة لقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أيضا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منهم الحسن والحسين وفاطمة وعلي رضي الله عنهم جميعا الذين أدار عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكساء وخصهم بالدعاء عليه الصلاة والسلام. فصحابة رسول الله وآل بيته رضي الله عنهم جميعا وأيضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهن من آل البيت كما سبق معنا تفصيلا بفضل الله تعالى. وأيضا تحدثنا عن أولياء الله عز وجل فهم من الأقوام الذين يحبهم الله تعالى. أيضا أهل الصب وأيضا أهل الصلاة من الأقوام الذين يحبهم الله تعالى وبالأخص أهل قيام الليل، فلقد قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة يحبهم الله وذكر منهم صلى الله عليه وسلم ورجل كان في قوم فأدلجوا، وقلنا الدلجة السير في أول الليل أو في آخره أو في الليل كله، رجل كان في قوم فأدلجوا فطالت دلجتهم فناموا وقام يتلو آياتي ويتملقني. كل هؤلاء من تعب السفر ناموا، ولكن هذا الرجل قام من بين هؤلاء القوم يتلو آيات الله ويتملقني. التملق الزيادة في الطاعة، الزيادة في العبادة، القرب من الله عز وجل. فهذا الرجل قام بالليل يصلي ويدعو ربه سبحانه وتعالى ويلجأ إليه عز وجل. فأهل الصلاة أهل قيام الليل من الأقوام الذين يحبهم الله عز وجل. أيضا من هؤلاء قال رب العالمين سبحانه وتعالى في محكم كتابه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص أهل القتال في سبيل الله. أيضا من هؤلاء الأقوام أهل القرآن وهم أهل الله وخاصته من الأقوام الذين يحبهم الله تعالى. أيضا من هؤلاء أهل الحب في الله أهل المحبة في الله، وبفضل الله تعالى منذ 10 حلقات ونحن نتحدث في الحب في الله، وانتهينا من الحب في الله في الحلقة 10 والأخيرة في الأسبوع الماضي بفضل الله عز وجل. فأهل الحب في الله من هؤلاء الأقوام، وأكبر دليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا، أرصده أي أقعده يرقبه، قعد ليرقب هذا الشخص. إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته، والمدرجة أي الطريق، سميت بذلك لأن الناس يدرجون عليها أي يسيرون ويمشون عليها. إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. إن الداعي لزيارته له الحب في الله، هذا هو الداعي، ما زرته إلا لله وفي الله، لا لمصلحة ولا لدنيا بل ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وتحدثنا عن حقوق الأخوة في الله تعالى بفضل الله عز وجل، وها نحن إن شاء الله تعالى سنبدأ من هذه الحلقة في أهل الإحسان. فمن الأقوام الذين يحبهم الله تعالى أهل الإحسان. إن الله يحب المحسنين، الله جل جلاله يحب أهل الإحسان. طب بداية، ما المراد بالإحسان لغة واصطلاحا؟ قال العلماء: الإحسان لغة ضد الإساءة. الإحسان لغة ضد الإساءة، والمحاسن في الأقوال ضد المساوئ في الأقوال، والمحاسن في الأعمال ضد المساوئ في الأعمال. قال الله تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي إذا آذاهم أحد، تطاول عليهم أحد، قابلوه بالجميل صبرا وصفحا وعفوا وإحسانا. هؤلاء هم أهل الإحسان، ويدرؤون بالحسنة السيئة. قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، أي في السر والعلن، حيث يراك الناس وحيث لا يرونك، وأدفع السيئة بحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالإحسان لغة ضد الإساءة، وأما الإحسان اصطلاحا فقال العلماء: الإحسان اصطلاحا معناه على حسب موضعه في الكلام، فلو أتى مقرونا بالإسلام والإيمان فمعناه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأجاب صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا جاء مقرونا بالإيمان والإسلام هذا معناه، والمراد به الخشية، المراقبة، حسن الطاعة كما قال العلماء. يبقى إذا جاء الإحسان مقرونا بالإسلام والإيمان في الكلام فمعناه حسن الطاعة، ومعناه أيضا الخشية كما قال العلماء. طب إذا جاء، وأيضا معناه المراقبة، طب إذا جاء الإحسان مطلقا في الكلام فمعناه أعم ومعناه أشمل. طب ما معناه؟ معناه فعل ما هو حسن، فعل ما هو حسن، أن تفعل الأعمال الجميلة الطيبة. ولقد تحدث علماؤنا رحمهم الله تعالى عن الإحسان مطلقا، وبينوا بعضا من دوائر الإحسان، فقالوا مثلا: من دوائر الإحسان أن تحسن إلى الحيوان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذن بين صلى الله عليه وسلم أن من معاني الإحسان أن تحسن إلى الحيوان، حتى الحيوان. نعم، وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى تفصيلا. أيضا الإحسان حتى إلى الكفار غير المحاربين، وسنبين ذلك تفصيلا إن شاء الله تعالى. أيضا من دوائر الإحسان الإحسان إلى الوالدين، أيضا من دوائر الإحسان الإحسان إلى الأقارب. وأنا أريد أن أبدأ بالإحسان إلى الوالدين، وسأفصل لكل نقطة من هذه النقاط حلقة أو أكثر إن شاء الله تعالى. ولكن أبدأ بالوالدين، لأن الله تعالى قال في محكم كتابه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، فالإحسان إلى الوالدين هذا أمر في غاية الأهمية بمكان. فاعلم أخي الحبيب واعلمي أيتها الفاضلة أن للوالدين حقا عظيما. طب نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بعدها إن شاء الله تعالى كيف نحسن إلى الوالدين. فاصل ونواصل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل والذي كنا نتحدث قبله عن كيف نحسن إلى الوالدين. نحن بينا معنى الإحسان لغة واصطلاحا، وقلنا إذا جاء الإحسان مطلقا فمعناه فعل كل ما هو حسن، وإذا جاء مقيدا مع الإيمان والإسلام فقلنا معناه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقلنا دوائر الإحسان كثيرة، ولكن أردنا أن نبدأ أولا مع الإحسان إلى الوالدين. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إخواني وأخواتي، لابد أن نعلم جميعا أن للوالدين حقا عظيما وفضلا بعد فضل الله جليلا كريما. فالوالدان إذا ذكرتهما ذكرت البر والإحسان، إذا ذكرتهما أسعفتك بالدموع العينان، مضت أيامهما وانقضى شبابهما وبدا لك مشيبهما، وقفا على عتبة الدنيا وهما ينتظران منك قلبا رقيقا وبرا عظيما. فالجنة لمن برهما والنار لمن عقهما، فطوبى لمن أحسن إليهما ولم يسئ لهما، طوبى لمن أعزهما ولم يذلهما، طوبى لمن أكرمهما ولم يهنهما، طوبى لمن نظر إليهما نظرة رحمة وود وإحسان، وتأمل ما كان منهما من بر وعطف وحنان. تأمل صغرك وضعفك حال طفولتك، وتذكر معاناة أمك منك، وذلك حينما جعلت بطنها لك وعاء ودمها لك غذاء. تأمل حملها لك في بطنها 9 أشهر تحمل معها الآلام والزفرات، فكل شيء لديها يهون إذا رأتك صحيحا سليما معافى. ووالله ثم والله إنها لترى الموت بعينيها وتذوق من الآلام ما يود المرء أن يكون معه نسيا منسيا، لكنها بعاطفتها الجياشة آثرت صحتك على صحتها ونجاتك بهلاكها. إنها عند رؤيتها لك تنسى جميع الهموم والآلام، وتعلق عليك بعد الله كل الآمال، وتعلق عليك بعد الله كل الآمال. وللأسف الشديد مع هذا كله نعيش اليوم زمانا عظمت غربته واشتدت كربته، فلم يرحم الأبناء دموع الآباء، ولم ترحم البنات شفقة الأمهات. فنرى على صفحات جرائدنا اليومية ونسمع في وسائلنا الإعلامية من يعتدي على أبيه أو أمه بالضرب، واقع مرير تحياه أمتنا اليوم، أو أن يضع أمه في دار المسنين كهذا الابن العاق الذي أخذ أمه وتركها في دار المسنين ولم يزرها حتى تردت حالتها، فطلبت من مسؤول الدار أن يتصل بولدها لتراه وتقبله قبل موتها، فسبقتها دموعها قبل أن تسمع جواب الولد بالرفض والاعتذار بضيق الوقت وكثرة الأشغال والأعمال. فلما توفيت الأم اتصلوا بذلك الولد لإخباره فقال: أكملوا إجراءاتكم الرسمية وادفنوها في قبرها، أصلانا مشغول، ما عاد أحد يتصل علي، أنا مشغول. إنا لله وإنا إليه راجعون. أين الإحسان بالوالدين الذي أمر به ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم؟ وآخر كانت أمه العجوز تعيش معه في البيت، فلما ضجر منها أخذها معه في سيارته وذهب بها إلى شاطئ البحر وتركها هنالك وقال لها: انتظري حتى آتيك، وأعطاها ورقة صغيرة وقال: انتظري حتى آتيك، لا تتحركي من هذا المكان. فمكثت تلك المسكينة ساعات وساعات وهي ما زالت تمني نفسها بأن ولدها سيأتيها، حتى أدركها الليل وبدأ الناس يرحلون من ذلك المكان، فجاءها رجل وقد استغرب بقائها حتى هذا الوقت، فسألها عن شأنها وعن جلوسها في هذا المكان وحدها، فقالت: لقد أتى بي ولدي إلى هنا وقال إنه سيذهب لقضاء بعض أموره وسوف يأتي، ولكنه تأخر وعسى أن يكون خيرا. فحاول معها ذلك الرجل ليوصلها إلى البيت فأبت وقالت: إنه سيأتي، هو أعطاني هذه الورقة وقال انتظري حتى آتيك. فأخذ منها تلك الورقة، تصوروا ماذا قرأ فيها. قرأ فيها: نرجى ممن يقرأ هذه الورقة أخذ هذه العجوز إلى دار العجزة، نعوذ بالله من العقوق والحرمان، إنا لله وإنا إليه راجعون. ألم يسمع هؤلاء الأبناء حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. بعد الإشراك ذكر صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلت لا يسكت. وفي رواية البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. فذكر صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين بعد الشرك بالله. ولا بد أن نعلم جميعا، لا بد أن نفهم ونركز جميعا أن عقوق الأمهات إثمه أشد وعقوبته أغلظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالله حرم عقوق الأمهات. لماذا؟ لماذا عقوق الأمهات حرمه الله؟ قال العلماء: لأن الأمة ضعيفة، وأذى الضعفاء إثمه أشد وعقوبته أغلظ، ولأن الأمة هي أحق الناس بحسن الصحبة. فلقد ثبت في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ثلاثا عليه الصلاة والسلام: فإياك وعقوق الأمهات، وإياك وعقوق الأمهات. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أن العاق لا يدخل الجنة ثلاث حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث. والديوث هو الذي يكر بالخبث في أهله، لا يغار على أهل بيته، هذا يسمى ديوث، نسأل الله العافية. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث حرم الله عليهم الجنة، وذكر منهم العاق لوالديه. لا يدخل الجنة، نعم، بل هو والله ملعون، مطرود من رحمة الله. ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير تخوم الأرض، أي علامات الأرض وحدود الأرض، ولعن الله من سب والديه، ولعن الله من سب والديه، إما سب والديه مباشرة أو تسبب في لعن وسب والديه كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى. ولعن الله من سب والديه، ولعن الله من تولى غير مواليه، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: ضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله أو شخص لعنه الله أو عمل لعنه الله أبعد شيء من الخير والبركة، وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. ولقد لعن الله إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. وإذا كان اللعن من الله فهو الطرد والإبعاد، وإذا كان من الخلق فهو السب والدعاء. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعن الله من سب والديه، أي هو مطرود، مطرود من رحمة الله، نسأل الله العافية، يبقى لا يدخل الجنة وملعون، مطرود من رحمة الله، وأيضا لا ينظر الله إليه يوم القيامة، العاق. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وذكر منهم العاق لوالديه. العاق لوالديه، نعم. إذن ينبغي علينا أن نبدأ في الإحسان بالوالدين، أن نحسن إليهما. لماذا؟ لأن العقوق لا ينفع معه عمل، وهذا كاف والله، أن نعلم أن العقوق لا ينفع معه عمل، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الطبراني وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، يعني لا فرضا ولا نفلا ولا عملا. من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: العاق لوالديه، والمنان، والمكذب بالقدر. ويخشى على العاق أن يحرم التوفيق، وأن يختم له بالسوء، وأن يمنع من النطق بالشهادتين: اللهم سلم يا رب سلم. أكرر هذه الكلمات: يخشى على العاق أن يحرم التوفيق وأن يختم له بالسوء وأن يمنع من النطق بالشهادتين. واعلم أخي الحبيب أن من العقوق أن يحزن الولد والديه وأن يتسبب في بكائهما. قال ابن عمر رضي الله عنهما: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر، بكاء الوالدين من العقوق والكبائر، وكذلك التسبب في شتمهما، وكذلك التسبب في لعنهما، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، وفي رواية أن يسب الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ كيف يسب الرجل والديه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن يسب أبا الرجل، أو أن يلعن أبا الرجل فيسب أباه، يسب أمه فيسب أمه، تسب فلانا من الناس بأمه أو بأبيه فيسب أمك وأباك، فأنت الآن تسببت في لعن والديك، وهذا عند الله من الكبائر. من الكبائر؟ نعم. لقد ثبت عن عروة رضي الله عنه أنه قال في تفسير قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: إن أغضباك فلا تنظر إليهما شزرا، فإن أول ما يعرف من غضب المرء شدة نظره إلى من غضب عليه. وعن الحسن رحمه الله تعالى أنه قيل له يوما: إلى ما ينتهي العقوق؟ قال: أن يحرمهما ويهجرهما ويحد النظر إليهما، أن يهجرهما ويحرمهما ويحد النظر إليهما، هذا من الكبائر من العقوق. بل لقد ورد الوعيد الشديد في حق من عق أصدقاء والديه. طب كيف بمن عق والديه؟ إذا كان الوعيد هذا في حق من عق أصدقاء والديه، كيف بمن عق والديه؟ لقد ثبت عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا حديث في غاية الجمال، ركز معي في هذه الكلمات، لقد ثبت عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بأعرابي في سفر، وكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه، فقال له: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر رضي الله عنهما بحمار كان يستعقب عليه، يعني يركب عليه، ونزع عمامته من رأسه فأعطاه، فقال بعض من معه: أما يكفيك درهمان؟ يعني كان يكفي درهمين وخلاص، أما يكفيك درهمان؟ قال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ ود أبيك لا تقطع فيطفئ الله نورك، احفظ ود أبيك لا تقطع فيطفئ الله نورك. إذن ورد الوعيد الشديد في حق من عق أصدقاء والدي، طب كيف بمن عق والدي؟ احفظ ود أبيك، احفظ ود أبيك، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. فمن مراتب الإحسان أن نحسن إلى الوالدين. طبعا الحديث عن الإحسان حديث ذو شجون، وإن شاء الله تعالى سنتعرض للإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الأقارب، إلى غير أهل الملة، إلى الحيوانات، سنبين ذلك إن شاء الله تعالى تفصيلا بإذن الله عز وجل مع برنامجكم يحبهم ويحبون. نلقاكم في حلقة قادمة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عباد الله أقوام يحبهم ويحبهم.